الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل في أركان الصلاة. وتقدم معنى الصلاة لغة وشرعا. وأركان الصلاة 18 ركنا، أحدها النية، وهي قصد الشيء مقترنا بفعله، ومحلها القلب. فإن كانت الصلاة فرضا وجبت نية الفرضية وقصد فعلها وتعيينها من صبح أو ظهر مثلا، أو كانت الصلاة نفلا ذات وقت كراتبة، أو ذات سبب كالاستسقاء وجب قصد فعله وتعيينه لا نية النفلية. ثم قال: والثاني، كنا نتكلم في شروط الصلاة، وقلنا إن الشرط ما تتوقف عليه صحة الماهية وليس جزءا منها. واليوم ننتقل إلى أركان الصلاة والركن ما تتوقف عليه صحة الماهية وهو جزء منها. والصلاة تختلف عن غيرها، فإنه يجب علينا أن نأتي بأركانها مجتمعة غير متفرقة، بينما في الوضوء مثلا لو فرق الإنسان أركان الوضوء فتوضأ مرتبا لكن على أوقات متباعدة دون أن يحدث هنالك شيء ينقض هذه الأركان صح وضوءه. فمثلا لو فعل في كل نصف ساعة ركنا من أركان الوضوء صح وضوءه، لكن الصلاة لابد كما ذكر في تعريفها شرعا ولغة. أما في اللغة فهي الدعاء، وأما في الشرع فهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. واليوم إنما نتكلم عن أركان الصلاة، يعني إذا ترك الإنسان جزءا من هذه الأجزاء، ركنا من هذه الأركان، بطلت صلاته بكليتها. لم يبطل الركن فقط، بل كل الصلاة بطلت ويجب عليه إعادتها، لأنه ترك جزءا منها ولا تصح إلا بكليتها. عرفنا معنى الركن وهو الجزء، وهو الذي تتوقف صحة الماهية عليه. بقي علينا أن نعرف معنى العدد هنا، وأركان الصلاة 18 ركنا. قد تجد في بعض الكتب 17، وقد تجد في بعض الكتب 14. الواقع كل ذلك اختلاف في العد، ولا يوجد اختلاف في المعدود. فمثلا الطمأنينة التي يجب أن تكون في الركوع والسجود مثلا وفي محلها، قد يعدها بعض العادين ركنا واحدا، وبعضهم يعدها في كل ركن أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ركنا مستقلا. عند ذلك يختلف العد، لكن المعدود لا يختلف أبدا. وسيأتي معنا كل شيء في محله إن شاء الله تبارك وتعالى. وأركان الصلاة 18 ركنا، أحدها النية. أحد هذه الأركان، بل هو أولها، أحد الأركان 18 النية. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك سنجد أن النية تقترن بكل العبادات، من طهارة فإننا رأينا كيف يجب على الإنسان أن يقول أو أن يعتقد في قلبه نويت مثلا رفع الحدث الأكبر، نويت الوضوء، هنا نويت الصلاة، أيضا في مسألة الصيام كذلك، وفي مسألة الحج إلى غير ذلك. فإننا نجد في كل عمل من أعمال العبادات أنه يفتقر إلى نية. وإن النية في الصلاة، أنت كيف تفرق ما بين عملك الطبيعي وعمل العبادة لله تبارك وتعالى؟ لابد أن تكون هنالك نية، هذه النية تفرق الصلاة عن غيرها. النية في الواقع هي مقارنة لتكبيرة الإحرام، صورتها من حيث الألفاظ. لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقفون فيقول الواحد منهم مثلا نويت أن أصلي فرض الظهر مثلا الله أكبر، إنما كان ذلك في قلوبهم. ونحن أيضا لا يجب علينا التلفظ بالنية، وإنما محل النية القلب. يعرف الإنسان ماذا يقصد، ولكن لما كثرت مشاغل الناس وكثر يعني بعدهم عن الخشوع، فلا بد أن يستحضروا تلك النية. ونقول للناس لو ذكرتم تلك النية بأفواهكم وألسنتكم وأسمعتم بها أنفسكم، فإنكم تستطيعون بذلك العزم على أنكم فعلتم ذلك الأمر ودخلتم بالصلاة. عند ذلك يتصور أن النية صارت خارجة عن الصلاة فهي كالشرط. الواقع هي مقترنة بتكبيرة الإحرام، ولذلك هي من الصلاة، لأن الإنسان عندما يريد أن يقول الله أكبر في الركن الثاني من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، ينبغي عليه أن يكون مستحضرا للصلاة من تكبيرة الإحرام وإلى السلام. هذه النية يعرف ماذا يقصد في صلاته. والنية في الواقع، لو قلنا إن النية الآن هي من الصلاة، يعني هي من الصلاة أو هي من خارج الصلاة، عند ذلك سنصل إلى شيء كأن الإنسان يقول النية تحتاج إلى نية. ألا هل رأيت عندما تريد أن تزكي على 40 شاة، تريد أن تزكي على 40 شاة فتخرج شاة منها، هذه الشاة تزكي عن 39 وعن نفسها في آن واحد، فهي المزكاة. كذلك النية هي ركن من أركان الصلاة، وهي أيضا تابعة لكل الأركان، فلا تصح كل الأركان إلا بها وبها. واضح؟ يعني هي من أركان الصلاة وهي المصححة أيضا لكل أركان الصلاة. والنية معناها معناها قصد الشيء وفعله. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يفعل عبادة من العبادات لابد أن يقوم بهذه النية. ولذلك قال الشيخ في تعريفها وهي قصد الشيء، قال قصد الشيء ما قال قصد الصلاة، من أجل أن يعمم. فقصد الصيام، قصد الحج، قصد العمرة، قصد الطهارة، قصد الشيء، إلا المراد قصد الشيء مقترنا بفعله. أين محلها؟ قال ومحلها القلب. قد يكون الشيء، قد يكون الإنسان يقصد أكثر من شيء معين. أنا دخلت إلى المسجد أريد صلاة الظهر، فهل حققت في صلاة الظهر شيئين اثنين أم شيئا واحدا؟ في الواقع حققت صلاة فرض الظهر، وحققت أنني قمت بتحية المسجد، فما دخلت إلى المسجد وخرجت منه دون أن أقدم أي صلاة، لكنني قدمت صلاة. هذه الصلاة أجزأت عن تحية المسجد وأجزأت أيضا عن فريضة الظهر. إذن وهي قصد الشيء مقترنا بفعله. قال ومحلها القلب. إذن إذا كان محلها القلب، يخرج من ذلك أنه لا يجب على الإنسان المصلي أن يتلفظ بها بلسانه، ولكن كما قلت يساعد اللسان القلب. هلا لو كان اللسان يتكلم ولم يكن القلب ناويا، فبل كان مجرد كلام أو هذيان، فهل يعتد بهذه النية؟ لا يعتد. إذن محلها في الأصل القلب، أما سبق اللسان إليها من غير نية في القلب فذلك لا يصح أبدا. هل عندنا الصلاة إما أن تكون فرضا وإما أن تكون نفلا؟ فإذا كانت فرضا فماذا يجب على الإنسان أن ينوي؟ قال الشاعر في ذلك: يا سائلي عن شروط النية، القصد والتعيين والفرضية. ما معنى هذا؟ القصد والتعيين والفرضية، أنت ماذا تقصد؟ تقصد الصلاة، وأي صلاة تقصد؟ الظهر، عينتها، وهل هي فرض أم هي سنة؟ كذلك تعين ذلك. فأقل نية الصلاة إن كانت فرضا أن تقول في لسانك وأن تعتقد في قلبك: أصلي فرض الظهر. أصلي هذا قصد، وفرض هذه الفرضية، والظهر هذا هو التعيين. يا سائلي عن شروط النية، القصد أصلي، والتعيين الظهر، والفرضية فرض، أصلي فرض الظهر. عند ذلك استطعت أن تختصر النية بهذه الكلمات الثلاث. فإن كانت الصلاة نفلا فلا يعني يتعرض الإنسان للفرضية، فيبقى فيها القصد والتعيين: أصلي تحية المسجد، أصلي سنة الوضوء. فإن كانت فرض كفاية عادت كصلاة الجنازة لأنها عادت إليها الفرضية، أصلي أربع تكبيرات فرض كفاية على هذا الميت. هل تجب في النية أن يقول أصلي لله تعالى؟ الصلاة لا تكون إلا لله تعالى، فإذا زاد فهذا الأمر لا يضر، وإذا نقص هذا اللفظ أيضا ليس هو واجب. فلو قال أصلي لله تعالى فرض الظهر لا بأس في هذا. لو قال أصلي لله تعالى مثلا متوجها إلى الكعبة الشريفة مثلا، هذه أشياء زائدة عن النية لا بأس أن يأتي الإنسان بها، ولكن هل تجب؟ لا تجب. هل يقال مثلا: نويت أن أصلي لله تعالى مستقبلا الكعبة الشريفة صلاة الظهر أربع ركعات، يعني كل هذا يضيف أيضا عدد الركعات؟ لا يشترط ذلك أبدا. أما لو أخطأ أحيانا بعض الناس ربما يأتي بالزيادة وبعد ذلك يخطئ، إن كان هذا الخطأ ناجما عن اللسان والقلب يعني يعتقد صحة الصلاة التي يريدها، خرج من البيت وينوي صلاة الظهر تماما ووصل إلى المسجد وهو لكن سبق لسانه فقال صلاة العصر بدل صلاة الظهر، لكن ماذا يعتقد في قلبه؟ يعتقد صلاة الظهر أجزأته. أما يعني أن يقول شيئا ويزيده وبعد ذلك يتلاعب فيه فيقول ثلاثا خمسا سبعا إلى غير ذلك، فنقول له: هذه الزيادة أبطلت هذه النية. هنالك بعض الأشياء، مثلا عندما يقول الإنسان في اللغة: أديت الدين أو قضيت الدين، هل هذا بمعنى واحد أم لا؟ أنا علي دين فقمت بأدائه، ثم عرفت ذلك الأمر بقولي أديت الدين أي دفعته، قضيت الدين أي دفعته أيضا. ظن الإنسان أن وقت الظهر قد انتهى مثلا، وكان الوقت غيما وليس معه شيء يدل على انتهاء وقت الظهر إلا الظن، فقال: نويت مثلا أصلي فرض الظهر قضاء، ثم تبين بعد انتهاء الصلاة أنه صلى الظهر في وقتها، هل هذه الصلاة صحيحة؟ نعم. ظن أن وقت الظهر باقيا فقال أصلي فرض الظهر، ظن أن الظهر ما زال باقيا فقال أصلي فرض الظهر أداء ثم تبين أن الوقت قد انتهى، هل يضر هذا؟ لا يضر، لأن الأداء والقضاء بمعنى واحد. أما يعلم أن وقت الظهر ما زال قائما حقيقة ويقينا وأراد التلاعب فقال أصلي فرض الظهر قضاء، هنا بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه لم يقصد اللغة بل قصد التلاعب بأنه غير أوقات الصلاة، لأن هذا الأمر في العرف الشرعي الأداء ما كان ضمن وقت الصلاة والقضاء ما خرج عن وقت الصلاة. إذن أحدها النية وهي قصد الشيء مقترنا بفعله ومحلها القلب. فإن كانت الصلاة فرضا وجبت نية الفرضية وقصد فعلها وتعيينها. إذن ثلاثة أشياء، وجب نية الفرضية هذا واحد، الثاني قصد فعلها، الثالث تعيينها. أصلي هذا هو قصد الفعل، فرض هذا هو نية الفرضية، تعيينها الصبح الظهر العصر المغرب العشاء هذا هو التعيين. أو كانت الصلاة نفلا ذات وقت كراتبة، الراتبة كما مر معنا توجد رواتب للصلاة، مثلا كصلاة سنة الفجر راتبة وصلاة سنة الظهر قبلية أو بعدية هذه راتبة، وكصلاة سنة العصر هذه راتبة، وكذلك المغرب والعشاء. هذه الصلوات الرواتب أصلي سنة الظهر سنة العصر راتبة مرتبة مع الصلاة، تأتي وتتكرر معها كلما تكررت الأيام وتكررت هذه الصلوات. أو كانت الصلاة ذات سبب، هنالك أسباب أحيانا مقارنة، هنالك أسباب متقدمة، هنالك أسباب متأخرة. قال كالاستسقاء، حدث أن البلد إنما احتاجت إلى المطر فخرج الناس للاستسقاء، هذا سبب متقدم، فخرج تسمى هذه الصلاة ذات سبب، ذات بسبب الاستسقاء، سواء كان الاستسقاء لنفس أصحاب الصلاة أو لغيرهم. مثلا كان هنالك خير في دمشق وكان هنالك جفاف في المغرب، وأهل المغرب من المسلمين ويحتاجون أيضا إلى الاستسقاء، هل يسن لنا أن نقوم بصلاة الاستسقاء؟ نعم، لأن المسلمين مع بعضهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. كذلك إذا احتاج إخواننا في المغرب صلاة الاستسقاء وجب علينا أو سن لنا أن نقوم بهذه الصلاة لهم، لا كما يحدث اليوم يفرق المسلمين عن بعضهم، يفرق المسلمون عن بعضهم البعض حتى صاروا عربا وغير عرب، ثم صاروا سوريين ومصريين وفلسطينيين، حتى حدث أن ما يحدث للواحد منهم كأنه لا يحدث لأحد. لا، إذا حدث لأخيك في الصين من المسلمين شيء فإنما يؤثر عليك أخي المسلم أنت في أي مكان كنت، في شرق أو في غرب. وهذا ما نجده حتى في صلواتنا وتقربنا إلى الله تبارك وتعالى. قال فإذا كانت ذات سبب كالاستسقاء وجب قصد فعله وتعيينه. إذن قصد الفعل يعني أصلي، والتعيين أصلي صلاة الاستسقاء فقط، يكفي ذلك. ماذا سقط؟ الفرضية، لأنها ليست فرضا. قال لا نية النفلية، هل يقال يعني أصلي نفلة أو سنة صلاة الاستسقاء؟ لو ذكر ذلك كان الأمر حسنا. أما هل يجب؟ لا، أصلي مثلا سنة الظهر، أصلي مثلا هذه الراتبة، هل يضر ذلك؟ لا، لا يضر ذلك. قال لا نية النفلية يعني لا يجب أن يفعل ذلك. هذا هو الركن الأول. ننتقل إلى الركن الثاني، والثاني القيام. ومعنى القيام، القيام أن ينتصب الإنسان قائما. طبعا هنالك فقار ظهره طبعا لها أشكال، عندما تكون منتصبة تماما عند ذلك يسمى قياما. فإذا وصلت يديه إلى راحتيه إلى ركبتيه كان ذلك يسمى ركوعا. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان منتصب القامة إلا إذا كان مريضا، فالإنسان قد يصل في سن من سني حياته إلى أنه ربما تراه يمشي وكأنه راكع، هذا يسمى قائم. إذا وصل إلى درجة كبيرة في السن فتراه يمشي بشكل الركوع، هذا هو قيامه. كل إنسان يقوم بحسبه، فالرجل الذي بلغ 100 من العمر مثلا وتراه يمشي على عكاز ويمشي بشكل يعني بشكل الركوع، هكذا يمشي، والإنسان لا يمشي عادة راكعا. بالنسبة إليه هذا هو القيام. ونرى اليوم من التساهل في القيام الكثير في المساجد، فترى الإنسان قائما طيلة نهاره يعمل، حتى إذا وصل إلى المسجد ربما رأيته يأخذ الكرسي كالأسد وبعد ذلك إذا صار فيجلس مباشرة في الصلاة. ومن قال لك إن الصلاة تصح قعودا إذا كنت قادرا على القيام؟ وهذه مشكلة كبيرة اليوم تعدت في المساجد، حتى قال العلماء إذا احتاج الإنسان إلى أن ينتصب واضطر إلى دفع أجرة لإنسان وجب عليه أن يدفع الأجرة لإنسان من أجل أن ينتصب، أما دوام صلاته فلا يجب عليه أن يأتي بإنسان. لكن قالوا إن استطاع أن يقوم طيلة صلاته بعكاز بخشبة يحملها إلى جانبه فوجب عليه استمرار حملها في كل الصلاة ولا ينتقل إلى القعود. أيضا هنالك يعني مشكلة ربما نتكلم فيها قبل كلامنا في القيام، كل واحد منا يستطيع اليوم أن يوجه فيها. ما حدث اليوم كان الناس إذا لم يستطع الإنسان القيام كان يقعد، وكان يقعد كيفما شاء، يسن أن يقعد متوركا أو مفترشا كما يجلس في التشهد الأول أو الثاني أو متربعا أو على حسب ما يستطيع لأنه عجز عن القيام. اليوم حدث هذه الكراسي في المسجد، هذه الكراسي الموجودة اليوم ننظر إليه ما كيف يضع الكرسي في صف صلاته، يجب أن يكون ظهره يعني عند قعوده، ظهره عند قعوده مع ظهر الناس، لا أن يفعل شيئا معينا وهو أن يجعل الكرسي إلى الخلف وبعد ذلك يقف مع الناس ثم يقعد فتراه متأخرا، فهو ليس واقفا مع الصف وإنما هو متخلف من جهة ومسيء إلى الذي خلفه، فإنه جعل له حرجا في الصلاة الذي خلف فتراه يأخذ نصف الصف الثاني من الخلف، وهذا شيء لا يجوز لأنه يتعدى على غيره، إذن يجب عليه أن يتقدم. صارت عندنا مشكلة ثالثة، بعض الناس يريد القيام في جهة والقعود في جهة أخرى، مثلا يريد القيام مع القائمين لكن عند القعود للتشهد وعند مثلا السجود فإنه يجلس لعدم استطاعته. المريض عافاه الله تبارك وتعالى، لكن نقول يراعي من؟ يراعي أيضا الذي خلفه حتى لا يفوت على غيره المكان ولا يخل بالصفوف، أو أن يجلس هؤلاء مع بعضهم البعض من أجل أن لا يجعلوا خللا في الصفوف. أما الواقع فإننا نجد أن العادة وكثرت بسبب عدم القيام لأدنى سبب معين، إذا كان السبب طبيا لا نمنع منه، إذا قال له الطبيب العدل إنه يجب عليك القعود في صلاتك، حتى لو قال الطبيب لإنسان عنده مرض في عينه إذا صليت مستلقيا فإننا نستطيع أن نعالجك، وإذا قمت أو قعدت لنا نستطيع أن نعالجك ولا يذهب مرضه، وجب عليه ترك القيام. نحن لا نقول ولا نفتري على الناس في هذه المسألة. أما أن تراه في أموره الدنيوية قائما قاعدا راكضا، وبعد ذلك أرى بعض الناس في السوق ربما يقفون ساعتين، وبعد ذلك إذا جاء إلى المسجد ويتحدثون بكلام لا طائل لها، وبعد ذلك إذا جاء إلى المسجد أخذ الكرسي وجلس، وكأن الصلاة مكان للاستراحة. لا، الصلاة عبادة والقيام فيها ركن من أركان الصلاة. ولذلك يجب عليه بالقيام أن تكون تكبيرة الإحرام في حال القيام، وقراءة الفاتحة في حال القيام. القيام عبارة عن ركن يشمل عدة أركان بعد ذلك. لذلك قال الشيخ: القيام مع القدرة عليه، لا يجب عليه إن لم يكن قادرا. وكما قل، إذا كان الإنسان يحتاج في ابتداء القيام إلى إنسان وجب عليه أن يستأجر هذا الإنسان، أما إلى الدوام فلا يجب عليه ذلك. أما إذا استطاع أن يأخذ عكازا مثلا، خشبة، وسيلة إلى جانبه يستطيع أن يتكئ عليها، وجب عليه أن يقترن بها إلى انتهاء الصلاة. قال: فإن عجز عن القيام قعد كيف شاء. قعد كيف شاء، طبعا بالنسبة إليه هذا القعود، هل نعين له قعودا معينا؟ بسبب مرضه قد يقعد على ركبتيه، وقد يمد رجليه إلى الأمام ويقعد على أليتيه، وقد يقعد مفترشا، وقد يقعد متوركا، كيفما كان القعود الذي يقعده. لكن إذا استطاع أن يقعد قعودا فيه إقعاء مثلا، وهو أن يجلس على أليتيه وأن يرفع ركبتيه، عند ذلك نقول له هذا مكروه، إن استطاع أن يفعل قعودا آخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإقعاء. تفعل كيف ما شئت، ولكن لا تتخذ من القعود المخير قعودا مكروها. هذا بالنسبة للفريضة. أما بالنسبة للنافلة فلا يجب القيام، ولكن الإنسان القائم إذا قام في صلاته فله أجر الصلاة كاملا. فإذا قعد في نفله، وهذا جائز وغير جائز في الفريضة إلا لصاحب الحاجة، صار الثواب نصف الثواب. فلو صلى 4 ركعات قعودا وهو قادر على القيام كان ذلك بثواب ركعتين. كذلك يصح الصلاة غير ذلك مستلقيا أيضا بنصف أجر القاعد. فمعنى ذلك أنه لو صلى 4 وهو مستلقيا، معنى ذلك أنه كأنه صلى في الثواب ركعة واحدة. فإن عجز عن القيام قعد كيف شاء وقعوده مفترشا. أحيانا أخواني الإنسان يستطيع أن يقوم، ولكنه لسبب عارض من الأسباب العارضة التي تحدث له في حياته لا بد له من القيام. كان يصلي في البحر مثلا، يركب الإنسان البحر ويصيب بعض الناس دوار في البحر، فإذا قام ليصلي قائما أصابه دوار البحر، وبعد ذلك ربما شعر من قلاب في صلاته. نقول له: مثل هذا الإنسان ينبغي عليه أن يقعد لا أن يقوم في صلاته. إذا أصابته مشقة شديدة في قيامه فأدت إلى مرض أو إلى زيادة مرض، فإننا نقول له كذلك تقعد في صلاته. إذا كان القعود أفضل له من حيث الطهارة، إنسان معه سلس بول، فإذا قام أخرج ما عنده من البول وقام بكل الأسباب وتطهر حتى قام بربط ذكره، وبعد ذلك جاء إلى الصلاة فقال: إن بقيت واقفا أشعر بنزول شيء من البول، وإن قعدت لا أشعر بشيء، أقعد. فبقاء الصلاة مع الطهارة أفضل، بل أحسن، بل هي الواجب في ذلك، ولا تقوم، لأن الصلاة وأنت متأكد من الطهارة في قعودك أفضل من عدم الطهارة مع القيام. وكل هؤلاء لا إعادة عليهم. كذلك لو قال الطبيب: إنك إن صليت قاعدا أمكن مداواتك، وإن صليت قائما لا يمكن مداواتك، عند ذلك نقول له صلي قاعدا. هنالك أشياء نادرة، مثلا واحد جعله القائد في المعركة مراقبا، وجاء وقت الصلاة فقال إن قمت كشفني الأعداء وكشف مقعدنا ومأمكنتنا، فهل أصلي قاعدا؟ نقول له تصلي قاعدا، لكن عليك الإعادة، لأن هذا الأمر بالنسبة للحياة نادر، ولا عبرة بالشيء النادر أبدا. قال قعد كيفما شاء، فقعوده كيفما شاء كما قلت لا يشترط في هذا القعود أن يقعد بطريقة معينة، المهم أنه يرتاح في تلك القعدة، أو أن يفعل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى أن الإنسان تجب عليه الصلاة. اليوم ما نجد في كثير من مرضى المسلمين، أول ما يمرض الإنسان ولا ترى أحد من إخوانه يذكره فيه، ربما يغط وبعد ذلك يصحو. ينبغي على الذي يراقبه من ولد أو أب أو أم أو زوجة أن يذكره بوقت الصلاة، فإن الصلاة لا تسقط عن الإنسان لا في حالة ولادة المرأة ولا في حالة غرق الرجل أو المرأة إن كان هذا العقل باقيا. فما دام العقل باقيا وهنالك الأسباب قادر على الصلاة فيها، عند ذلك يجب عليه أن يصلي. وكثيرا ما أرى في مرضى المسلمين أنه مجرد ما مرض تنظر هل صلى، ربما يقول البعض لا يعي، أحيانا يعي طعامه وشرابه ونجاسته ومن الذي يزوره، وعند الصلاة لا يعي. لا، ينبغي علينا أن نحكم بحكم واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن القيام صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. وزاد أيضا في رواية النساء فإن لم تستطع فمستلقية، يعني هذه الأمور لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا قعد كيف شاء، وقعوده مفترشا أفضل، لأنه يقلد في هذا القعود قعودا من جنس الصلاة. هذا هو الأمر الثاني. الثالث من الأركان تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام لماذا سميت التكبيرة؟ من قولنا الله أكبر. أما مسألة الإحرام معنى ذلك كان قبل أن يقول الله أكبر أحل له أشياء، أما الآن فلا يتحل له، حرمت عليه. ما معنى حرمت عليه؟ يعني كان يحل له أن يأكل وأن يشرب وأن يتكلم وأن يتعرى وأن يتجه إلى غير جهة القبلة إلى غير ذلك من الأمور. عندما قال الله أكبر حرم عليه كل شيء من هذه الأشياء الطبيعية التي كان يفعلها خارج الصلاة. وقال تكبيرة، معنى ذلك تعين في قوله تكبيرة أن يقول الله أكبر ولا يجزئ شيء عنها على الإطلاق. فإن كان الإنسان قادرا على النطق بها أن يقول فعليه أن يقول الله أكبر، فيتعين على القادر بالنطق بها أن يقول الله أكبر. قد يقول قائل إن لله تبارك وتعالى 99 اسما، عند ذلك فهل يقول اسما من أسماء الله تبارك وتعالى؟ لا. عند ذلك هل يقول الرحمن أكبر، الغفور أكبر، العزيز أكبر؟ هل يصح ذلك؟ لا، لا يصح إلا بقولنا الله أكبر. وكذلك ينبغي أن تكون همزة الله همزة قطع لا همزة وصل. الله أكبر، الله أكبر، لا الله أكبر، ينبغي أن يبدأ فيها بهمزة قطع. فلا يصح الرحمن أكبر ونحوه، يعني أن يأتي بأي شيء مرادف لاسم الله تبارك وتعالى من أسمائه الشريفة أو مرادف لكلمة أكبر، فيقول مثلا الأعظم، لا لا يصح الرحمن الأعظم مثلا، لا يصح ذلك، هذا لفظ تعبدي لا يدخل الإنسان في الصلاة إلا به. هذه التكبيرات، هذا تكبير الإحرام تكبير عظيم ينبغي علينا أن نحتاط له كثيرا. فأولا ينبغي عليه أن يتلفظ به في اللغة العربية، وأيضا أن يكون قائما عندما يقول الله أكبر لمن وجب عليه القيام، وأيضا أن يقدم لفظ الجلالة على لفظ الله أكبر. هنالك أشياء كثيرة أرى أنه ينبغي علينا أن نتوسع فيها إن شاء الله، سنتكلم عن ذلك في الغد، والكلام عن تكبيرة الإحرام يحتاج إلى كلام طويل، نترك ذلك إلى الغد لأن الوقت قد تداركنا، والحمد لله رب العالمين. الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدين بدين بوذية، عابدة صنم، مجوسية، عابدة نار، عابدة بقر، نعم كثير، نعم من هذه الأمور. فإذا دخل هو في الإسلام فكان السبب من عنده لا من عندها، فماذا تستحق عليه؟ تستحق نصف المهر. وردته أيضا، كان مسلما فكفر، لا كثير في بعض الناس بيقول واحد إذا كفر يا أخي تطلع زوجته، ما معنى ذلك؟ يعني تلفظ بألفاظ الكفر التي نحكم عليها بالردة، وبعد ذلك لم يتابع فيستغفر الله ويتوب إليه، معنى ذلك أقر على كفره وعلى خروجه من دين الإسلام. ففي هذه الحالة تحصل فرقة ما بين المرأة وزوجها، نعم تحصل، إلا إن تاب مثلا إنسان غضب لا سمح الله وبعد ذلك نطق بكلمات الكفر ثم حاسب نفسه مباشرة فعاد وتاب إلى الله تبارك وتعالى، عند ذلك لا نقول هذا الرجل لأنه لم يستحل مسألة الرد. قال وردته، صارت بالردة انفسخ عقد النكاح بينه وبينها، هي مسلمة وهو مرتد، عند ذلك وكان ذلك قبل الدخول ماذا يوجب؟ نصف المهر. ولعانه حلف أربعة أيمان أمام القاضي أنها اجتمعت وزنى بها مثلا رجل وحملت هذا الولد منه إلى غير ذلك، هذا ما علمناه وسنعلمه أيضا مفصلا في باب اللعان. فلاعن الرجل امرأته، طيب عندما لعنها وكان اللعان قبل الدخول، واحد يكون كاتب كتاب بعدين يرى شيئا مكروها على زوجته التي يريد أن يدخل بها فطلقها قبل الدخول، نعم هذا لعانه أيضا يجب يسقط بالطلاق نصف المهر. وإرضاع أمه لها، زوجناه واحدة صغيرة وأمه كانت عم ترضع أخ من أخواته، بعد ذلك أخذت تأبري وتكفني أخذت هالكنة وراحت رضعتها، شو صارت؟ صارت أخته من الرضاع، عند ذلك ماذا فسد؟ فسد العقد، لأن الرجل لا يحق له أن يتزوج بأخته من الرضاع، ويحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، ماذا يفعل؟ أيضا يسقط نصف المهر. أو أمها له، حماته الآن زوجنا اثنين صغار لبعضهم، لسه هذا ما اجا ولد فرح فيه والثاني اجا بنت فرح فيها، حدث هذا قال له زوجت بإجا ولي الولد لولي البنت، زوجوا هذا الصغير لهذه الصغيرة، يصح هذا الزواج؟ يصح. قامت حماته فأرضعته، صار هو ومرته أخوات، عند ذلك فسد العقد. عندما فسد العقد يجب لها نصف المهر أم لا؟ هذا يجب لها نصف المهر قبل الزواج، قبل الدخول. بعد ذلك قال: أما في الطلاق فلآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. هذا أعطانا مثال والدليل على مسألة الطلاق فنصف ما فرض. وأما الباقي فبالقياس عليه، باقي الأشياء الردة واللعان وإرضاع، يعني كان سببا طلاق لفظ وهذه أسباب أدت إلى الطلاق. وأما الفرقة التي وجدت منها قبل الدخول كإسلامها بنفسها، أسلمت هي وهو كان كافر، فكان الطلاق الآن الفسخ بسببها لا بسببه، هو بقي على الكفر وهي دخلت في الإسلام، فانفصل مسألة، فانفصلت مسألة النكاح هنا، وكان ذلك قبل الدخول، فتنجزت الفرقة بينهما. أو بالتبعية لأحد أبويها، أيضا هذا صورة، كانت صغيرة وأسلم والداها وعند ذلك دخلت في الإسلام معهما، فهذه الناحية أيضا ليس لها مهر. أو فسخها بعيبه، كان فيها جزام، فيها برص، فيها كذا، نعم. أو ردته أو ردتها أو إرضاعها زوجة له صغيرة، كانت هي الكبيرة فأرضعت الصغيرة، أو وجدت بسببها كفسخه بعيبها، نعم، تسقط المهر أو يسقط المهر المسمى ابتداء أو المفروض الصحيح ومهر المثل في كل ما ذكر، لأنها إن كانت هي الفاسخة فهي المختارة للفرقة، فكان فكأنها أتلفت المعوض، ما حد إلها مهر، عندما فسخت ذلك العقد كأن لها مثلا المهر، عم نشبهه الآن بإبريق وكسرت هذا الإبريق فأتلفته بفعلها، لذلك لا حق لها في المهر. قال: فكأنها أتلفت المعوض قبل التسليم فيسقط العوض، وإن كان هو الفاسخ بعيبها فكأنها هي الفاسخة، يعني لو كان العيب منها كأن فيها مرض من الأمراض، رتق، قرن، جزام، برص، نعم، ففي هذه الحالة نقول كأنها هي الفاسخة لأن السبب إنما جاء منها، كذلك يسقط المهر. ثم قال تنبيه، نعم تنبيه، نقف هنا.